للاحتلال في يافا. 25 نائبا بريطانيا يطالبون بوقف تزويد بلادهم الكيان الإسرائيلي بالسلاح. محبوبة صالحي تقرأ لحضراتكم تفاصيل النشر. يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث استشهد 10 أشخاص وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الدرج بمدينة غزة، بينهم نساء وأطفال. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة جراء قصفه المتكرر من قبل طائرة الاحتلال المسيرة من طراز زكوات كابتر. بدورها أكدت قناة الأقصى الفضائية أن طائرة الاحتلال المسيرة أطلقت أكثر من 10 قنابل على المستشفى، مما أدى لاندلاع حريق في الطابق الثالث. يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول للعدوان على غزة استهداف عناصر الدفاع المدني وعدم السماح لهم بالعمل بحرية. وفي جديد هذه الاستهدافات، قصف الاحتلال نقطة خاصة للدفاع المدني في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 4 من عناصرها. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز باستهداف الطواقم الطبية والطواقم العاملة في الدفاع المدني. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بإثنين من الصواريخ، ما أدى إلى استشهاد 4 من الطواقم، من ضمنهم الزميل الصحفي أحمد اللوح، وأيضا 3 من أفراد الدفاع المدني كانوا ينتظرون ويتجهزون لانطلاق إلى مهمة عمل في داخل مخيم النصيرات. الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب وهو يعمل على إعاقة عملهم في مناطق مختلفة من قطاع غزة، سواء في الوسط أو الجنوب. كان هناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.
توجد طواقم الدفاع المدني التي تعمل على مدار الساعة وتحت مسمع ومرأة طائراتهم التي لا تكاد أن تفارق المكان صباحا ولا مساء وحتى فجرا، تقدم خدمة إنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني المكلوم المجروح المطروق لوحده في هذا الميدان، لهذا الذئب المفترس الذي لا يرحم.
عموش اللي صار هان، حكينا شو اللي صار.
أول شيء كنا بنصلي، بعدها أنا رحت خشيت الحمام اللي هو صارت لي هواية، طلعت لقيتهم كلهم مرميين وأبوي مستشهد، كلهم قاعدين في النتفة هذيك كانوا مرميين، وهنا وفي واحد كان مستشهد ورا الجيب ميت هناك.
طب لما شفت أبوك مستشهد شو سويت أنت؟
ولا شي، قعدت أحكي يا ربي الله يخشش الجنة يا رب والله يرحمه، وقعدت زيك أحكي.
الاحتلال الإسرائيلي لا يتعمد فقط بقتل عناصر الدفاع المدني، بل هو يعمل جاهدا بتدمير المعدات والسيارات التابعة لهم. منذ بداية هذه الحرب، العشرات من السيارات وأيضا الأدوات تم تدميرها بشكل كامل باستهداف مركز من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التابعة لقوات الدفاع المدني التي كانت تعمل بشكل أساسي منذ اليوم الأول لهذه الحرب لتقديم الخدمة الإنسانية للشهداء والجرحى وعمليات الانتشال. حتى بالإمكانيات البسيطة وعدم توفر المعدات، كان هناك إصرار لهؤلاء العناصر بتقديم هذه المهمة الإنسانية الصعبة في هذه الظروف.
استشهد شاب إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال مساء أمس قرب مخيم عسكر الجديد الشرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية. وفجر اليوم اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين، كما اقتحمت بلدات تقوى جنوب شرقي بيت لحم وأم صفا غرب رام الله وحسان غرب بيت لحم. قوات الاحتلال كذلك اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق نابلس وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين، كما اقتحمت بلدتي جبا جنوب جنين ودير السامت غرب مدينة دورة جنوب الخليل. أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن عملية المقاومة في الضفة لن تتوقف على رغم عدوان الاحتلال وملاحقة أجهزة السلطة الأمنية للمقاومين. واستنكر مرداوي سلوك أجهزة السلطة في جنين مشيرا إلى أنه يأتي في توقيت مشبوه تسعى فيه حكومة الاحتلال إلى ضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين. وطالب القيادي في حماس السلطة الفلسطينية بالتوقف فورا عن هذا السلوك غير الوطني والذي يخدم الاحتلال، داعيا الفلسطينيين إلى الضغط على السلطة لوقف عملياتها. شن العدوان الأمريكي البريطاني فجر اليوم غارة على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أكدت مصادر إعلامية أن الغارات استهدفت مقر وزارة الدفاع في منطقة العردي. ويأتي هذا العدوان في وقت يواصل فيه اليمن جبهة إسناد غزة والشعب الفلسطيني منفذا العمليات ضد السفن في البحرين الأحمر والعربي المتجهة إلى موانئ الاحتلال، إضافة إلى استهداف عمق فلسطين المحتلة. وأمس أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ القوة الصاروخية عملية عسكرية ضد هدف عسكري إسرائيلي في منطقة يافا المحتلة عبر صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الهجمات الجوية الأمريكية والبريطانية على البنية التحتية في اليمن، وأشار بقائي إلى تكرار الانتهاكات الأمريكية والبريطانية في اليمن في وقت تستمر الدولتان في دعمهما للجرائم ضد الإنسانية في غزة، معتبرا هذه الهجمات انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أشار بقائي إلى تضامن الشعب اليمني ودعمه للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول الإسلامية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لدعم الشعب اليمني المظلوم. طالب 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا بإنهاء مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني وفرض حظر كامل على تسليحه. وكانت بريطانيا قد علقت 30 ترخيصا من أصل 350 لبيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي سابقا، ولم يشمل هذا الحظر الجزئي مكونات بريطانية المنشأ تستخدم في مقاتلات F-35 التي يمتلكها الاحتلال والتي تشكل نحو 15% من الطائرات التي يستخدمها كيان الاحتلال لقصف غزة. وانتقدت منظمة حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة للاحتلال، مطالبة بوقف إمدادة الأسلحة بشكل كامل. إلى العناوين. الجيش الصهيوني يواصل مجازره في غزة، وانقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى كمال عدوان واندلاع حريق فيه. عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية بعد استهداف صاروخ هدفا عسكريا للاحتلال في يافا. 25 نائبا بريطانيا يطالبون بوقف تزويد بلادهم الكيان الإسرائيلي بالسلاح. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا أحبائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي أيادينا نمدها لحضراتكم ترحيبا وحفاوة، آملين أن تقضوا بصحبتنا أسعد وأطيب الأوقات، وتقبلوا منا أعذب وأرق التحايا. أعزائي الكرام، في هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة بعد لقاء بحضرتكم في الساعة 9:13 وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى برنامج أدب بلا حدود. في الساعة 9:38 أنتم على موعد مع برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. وفي 5 دقائق تستمعون إلى الوصايا الخالدة في 9:50. على رأس الساعة وفي تمام الساعة 10 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة إخبارية. أما البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي فيأتيكم في 10:12 حتى 11:00 ليسلمون المايك للزملاء في قسم الأخبار. حدث وحوار يأتيكم في 11:15 على مدى 40 دقيقة. سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في تمام 12:01. أشكر لكم طيب المتابعة، طيب الاستماع أحبتنا الأفاضل، ودمتم بألف ألف خير. إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود
أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة على الأدب وقضاياه من خلال نافذة برنامجكم الأسبوعي أدب بلا حدود.
ما زال التجديد في الشعر أعزانا المستمعين يتخطى المرحلة تلو الأخرى حتى اجتاز القصيدة العمودية إلى قصيدة النثر عبر قصيدة التفعيلة. فجنبا إلى جنب مع محاولات التجديد في المعاني والمضمون والصور الشعرية، سارت أيضا محاولات التجديد في الشكل قدما إلى الأمام. ويبدو أن هذه المحاولات بدأت في عصر متقدم جدا من عصور الشعر العربي، فإذا توخينا الدقة قلنا بأنها ظهرت منذ العصر الجاهلي، إذ أن هناك محاولات للخروج عن نظام العمود رصدت في شعر امرئ القيس.
ولقد توسعت محاولات التجديد في العصرين الأموي والعباسي أعزائنا المستمعين حتى ظهرت أشكال جديدة للقصيدة العربية رصدتها المصادر الشعرية، وهكذا مر التجديد في شكل القصيدة العربية بمراحل أكثر جرأة وتحررا حتى الأربعينيات من هذا القرن، حيث ولدت قصيدة التفعيلة على يدي بدر شاكر السياب ونازك الملائكة، وكان قد سبقهما على ما يبدو لويس عوض الذي نشر مجموعة شعرية لم يقيد لها الذيوع. وقد تعرضت نازك الملائكة لهذا الموضوع بالتفصيل في كتابها الشهير قضايا الشعر المعاصر.
ثم ما لبث الشعر الحر أن تجاوز قصيدة التفعيلة عن النازك والسياب إلى ما عرف فيما بعد باسم قصيدة النثر. وبنظرة شاملة لكل هذه المحاولات التجديدية سندرك أن الشعر كغيره من الفنون خضع لظروف عصره، ثم انطلق مع ركب التجديد في اتجاه لا رجعة عنه. وأيا كان حجم المعارضين أو المؤيدين لخروج القصيدة عن نسقها القديم، فإن هذه الظاهرة، أي ظاهرة التجديد في الشكل، ستبقى واقعا ملموسا لا يمكن تجاوزه بالاكتراث.
على أن قصيدة التفعيلة أو قصيدة النثر، أعزائنا المستمعين، ليست سمة العصر في الشعر العربي وحده، بل ربما نستطيع أن نقول بأنها خطوة جاءت متأخرة سبقتها خطوات واسعة في الشعر العالمي. ولم يكن الشعراء العرب من رواد الشعر الحر سوى مقلدين لسواهم من شعراء العالم، ولا سيما في الغرب. ففي إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأمريكا تعود محاولات التجديد في شكل القصيدة إلى أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي، ولها رموزها المعروفة. وكذلك الحال في الشرق لدى شعراء اليابان والصين والهند، بل إن هذه المحاولات برزت في الشعر الفارسي قبل ظهورها في الشعر العربي، حيث تبلورت على يدي الشاعر الإيراني المعروف نيما يوشيج، الذي ولد عام 1895 وتوفي عام 59 للميلاد، وهو الذي ينسب إليه الشعر الحر في إيران فيسمى بالشعر النيمائي.
غير أن الملاحظة الجديرة بالذكر سريعا في هذا السياق أعزانا المستمعين هي أن اللغة لا تخرج عن كونها نثرا أو شعرا، ولا توجد صيغة ثالثة. فأما النثر فهو معروف، وأما الشعر فله نظامه الخاص الذي يميزه عن النثر العادي. فعندما نكتب نصا شعريا ونسميه قصيدة نثرية، فهو في الحقيقة ما يثير الدهشة ويدعو إلى العجب، وهذا مساوق لمن يقول أرض سماوية أو سماء أرضية، أي جمع الضدين، وهو محال في العقل والمنطق.
ولا تعني هذه الملاحظة بالطبع مصادرة أي محاولة للتجديد في الشعر، بقدر ما تعني أن يبقى الخط الفاصل بين النثر وبين الشعر واضحا على الدوام، سواء تمثل ذلك في الإيقاع أو في الموسيقى أو في انسيابية حركة القصيدة وما إلى ذلك من المعايير التي تبقي على الوزن في البحر العروضي، ولكن بشكل آخر مستحدث. ولعل من حقنا هنا أن نناشد مبدعي الشعر الحر بأشكاله المختلفة أن يقتصدوا في الحرية لا أن يبذروا فيها، وأن تكون هناك دائما نظم وقوانين للشعر، كما أن للنثر نظمه وقوانينه، وحتى لا يعرضوا أنفسهم لأشد مما تعرضوا له من جانب الثائرين في وجه تسيب الفنون الذي يفقد الأشياء قيمتها والفنون والآداب مثلها الجمالية. الشاعر السوري المعروف الأستاذ أحمد حسيب الأسعد،
مرحبا بكم.
أستاذ أحمد، منذ أكثر من نصف قرن تقريبا، وقد أخذت قصيدة التفعيلة تأخذ مكانها في الديوان الشعري، بدأت تستتب الحالة رويدا رويدا للشعر الحر والشعر الحديث، ثم تحولت قصيدة التفعيلة إلى قصيدة النثر. ولكن الجدل ما زال قائما بين المعنيين حول القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، ولسيما ونحن الآن نخوض عصر الحداثة وعصر العولمة وعصر التجديد كما تعلمون. فهناك من لا يزال يلقي كل الأهمية والدور للقصيدة العمودية، وهناك من ينادي بالتجديد ويقول لا قصيدة النثر، وهناك من يقف موقفا وسطا ويقول قصيدة التفعيلة. هذا الخلاف كيف يمكن أن نناقشه على وعي وعلى بصيرة أدبية؟
مما لا شك فيه أن اللغة هي صورة اللغة مهما أين أي لغة كانت هي صورة أي شعب من الشعوب.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ولذلك كان من الضروري أن تختلف لغات العالم.
نعم.
وهناك سر وحكمة إلهية في ذلك، واللغة العربية هي لغتنا الأم، لغتنا الأصيلة، لغة القرآن الكريم.
نعم.
والشعر العربي نظم منذ القديم، منذ الجاهلية، على نمط القصيدة القديمة كما تعلمون. وهذه القصيدة قسمت إلى أبحور وإلى تسميات، ودرج الشعراء حتى عهد قريب على نظم الشعر على هذه الوتيرة ضمن موسيقى معينة. إذن اللغة العربية قابلة للدخول في بحور موسيقية معينة. هذه الموسيقى هي جزء لا يتجزأ من التراث. أنا عندما أقول شعر أقول تراث، لأن الشعر مقترن مع الخطابة، مقترن مع القرآن الكريم،
شعر ديوان العرب.
أيوة الشعر. نعم. ديوان العرب كما يقولون.
نعم.
ولذلك عندما بدأت النهضة الصناعية والتكنولوجية في العالم وانقلب العالم رأسا على عقب في القرن العشرين، أراد بعض الإخوة الشعراء أن يتطوروا مع هذا التطور، وقالوا أننا يجب أن نتطور كما تطور العالم.
نعم.
وهذا التطور يجب أن ينتقل إلى القصيدة.
نعم.
بشكل أو بآخر،
وإلى فنون الأدب. أيوة. بشكل. أيوة. عام طبعا.
نعم. وعامل التغيير لم يكن جديدا، فظهور فن الموشحات في الأندلس وغيرها في ذلك الزمان أشعر أن اللغة العربية قابلة للتجديد، قابلة لاستيعاب صور جديدة،
حتى في العصر العباسي.
نعم.
أي في العصر العباسي محاولات تجديدية. نعم. وتطويرية.
ولكن ما نراه اليوم هو خروج على القاعدة، شواز عن القاعدة.
نعم.
الموشحات وغيرها من الألوان بقيت ضمن الموسيقى، ضمن التراث.
نعم.
حتى قصيدة التفعيلة التي كتب عنها المرحوم بدر شاكر السياب، إبراهيم طوقان، فضوى طوقان وغيرهم،
ونازك
الملائكة، هؤلاء كتبوا شعر التفعيلة.
نعم.
وما أجمل شعر التفعيلة، جميل.
نعم.
شعر التفعيلة.
نعم.
أما ما ينشر الآن وما يلقى الآن أو ما يسمى بقصيدة النسر أو بالنسر الشعري أو القصيدة المنسورة، أنا لا أستطيع أن أسميها شعرا، هذا رأيي الخاص، أنا لا أجبر. نعم. ولا ألزم أحدا بالتزام هذا الرأي.
يعني في الواقع من خلال المفردات يقال قصيدة النثر، هنا القصيدة تعني شعر،
شعر،
والنثر. نعم. يعني نثر.
نعم.
فكيف يمكن أن يلتقي هنا يعني السالب والموجب، أو كيف يلتقي الأبيض مع الأسود، يعني لقاء هذين الاثنين معا عملية صعبة جدا. لا يمكن أن يقال قصيدة وفي نفس الوقت يقال نثر، إما شعر وإما نثر، لأن الكلام نوعان، إما شعر وإما نثر.
صحيح هذا الكلام.
فهنا كيف يمكن هنا الجمع بين هذه المتضادات؟
هنا تكمن المشكلة.
نعم.
هنا تكمن المشكلة.
نعم.
تقول لي من يكتب قصيدة نثر هذا ليس شعرا، يقول لك شعر. تقول له مثلا هناك قواعد للقصيدة العربية،
هم يقولون الإيقاع. آه. ويقولون الموسيقى. آه. الداخلية.
أيوة. يقول. نعم. لك إن إيقاع هذه القصيدة داخلي.
نعم.
طب ما الذي يلزمني بفهم ما في داخلك؟ إذا كنت أنت مثلا تكتب جملة، مثلا يقول أحد الشعراء ذيل الحصاني كرأس قبرة، ماذا يريد من هذه الصورة مثلا؟
نعم.
يدخل يصعد شاعر من أصحاب الحداثة إلى المنبر ويقول دخلت إلى المقهى، جلست إلى الطاولة، شربت كوبا من الشاي، جلست إلى جانبي، ثم خرجت.
نعم.
هذا ليس شعرا، هذا ليس شعرا،
هو يعده شعرا.
نعم نعم يعني. نعم. وقد أدخموا المكتبة العربية بكتابات سموها شعرا.
نعم. في الواقع أستاذ أحمد، موجة الشعر الحديث بدأت أساسا في أوروبا كما تعلمون، ومن خلال مدارس غير مسؤولة عن قضايا كبرى، يعني المدارس الفرنسية التي تبنت قضية الشعر المعاصر والشعر الحديث لم تكن لها قضايا مثل قضايا وطنية، لم تكن لها قضايا عقائدية، كانت كلها تعبير عن آراء فكرية وشخصية ليس إلا. هنا عندما جاءت الموجة إلى الوسط العربي وبدأ الشعراء العرب يتحركون ويركبون نفس الموجة، حاولوا بقدر الإمكان أن يتبنوا قضاياهم ضمن هذا الأسلوب وضمن هذا النسق، ولكن يبدو أن قصيدة النثر خرجت عن كل شيء، حتى القضايا الشخصية أيضا نسيتها. الآن كما ذكرتم هذه الكلمات عن ماذا تعبر؟ يعني ليست حتى هناك قضية شخصية ليست موجودة. هذا الذي دخل إلى المقهى مثلا وشرب القهوة ثم خرج، هنا ما هي قضيته أصلا؟ ما هي مشكلته؟
ليس عنده مشكلة.
نعم.
ليس، ولكن علينا علينا أن ما هو الشعر؟
نعم.
ما هو الشعر؟
نعم.
أقول في إحدى القصائد، الشعر فلسفة الحياة.
نعم.
وروحها فوق الهجير ونهرها الغداق، والشعر بستان فبعض رحيقه سم وبعض سمومه ترياق.
نعم.
والشعر ما غنى العروبة عاشقا فالشام فيه جزائر وعراق، والآن يمعن في أذاه المدعون وهم له في غيهم إزهاق، ملك المنابر مدعين فزخرهم عدم وملك يمينهم إملاق، عز الفضاء على مهيد جناحهم لا القيد ينفعهم ولا الإطلاق.
نعم.
وأنا أعتبر أن كتابة ما يسمى بالقصيدة الشعر الحديث هو هروب من القافية، هروب من الموسيقى العربية، وأنا أركز على أن الأديب يجب أن يتحلى بأشياء، من هذه الأشياء الوضوح.
نعم.
أن يكون نصه واضح.
نعم.
ومفهوما بمختلف المستويات. لا أعني أن القصيدة يجب أن تكون مترهلة أو بلا قيمة. الشيء الثاني أن ينزل إلى ساحة الجماهير.
نعم.
ولا يترك المجال للجماهير أن تصعد إليه.
نعم.
يعني يجب أن يتكلم بلغتهم، يتكلم عن همومهم، عن أوجاعهم. والشيء الثالث هو الموسيقى.
نعم.
والشيء الرابع والأهم هو البحث عن الخلود الأدبي. على الشاعر أن يكتب للمستقبل، للحاضر والمستقبل. يجب أن تكون قصيدته موظفة إلى الأجيال الآتية، يعني إذا جاء جيل وقرأ هذه القصيدة علم أنه يتكلم عنه.
نعم.
أنا هكذا أرى شكل القصيدة ولون القصيدة، والصراع ما يزال قائم. وأنا أعتبر كما اعتبر المرحوم أخي الشاعر محمد مهدي الجواهري رحمه الله.
نعم.
عندما سألته عن الشعر الحديث قلت له هناك موجة عالمة من الشعر الحديث تجتاحنا، قال وبالحرف الواحد:
نعم.
الشعر الحديث أو ما يسمى بالشعر الحديث عابر سبيل على طريق الشعر العربي.
نعم. على العموم أستاذ أحمد، يبقى هذا الرأي على الدوام رأيا شخصيا.
نعم. نعم.
لأن الآن القصيدة الحديثة، قصيدة النثر، بالفعل أخذت مكانها سواء في الصحف أو في أو في المجلات أو في المحافل الأدبية والشعرية بشكل عام، ومن خلال المجموعات التي تنشر هنا وهناك.
كما قلت، قصيدة النثر فرضت نفسها، ولكن ليس في كل الأمكنة.
نعم.
وليس في كل المجالات. هناك أماكن سيطرت فيها قصيدة النثر، إما لسكوت شعراء القصيدة القديمة، وإما لأن وسائل الإعلام وظفت نفسها لخدمة هؤلاء. وأنا أرى أن قصيدة النثر شكل من أشكال الغزو الثقافي الاستعماري للقضاء على اللغة، اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن الكريم.
نعم.
هذا رأي خاص.
نعم.
هذا ولي دراسة في هذا الشأن، وهناك نصوص.
نعم.
كاملة لشعراء كتبوا قصائد نثر، أخذوا ما كتبوا بشكل كامل عن جمل مكتوبة في سفر الأمثال في التوراة مثلا.
نعم. بدون إشارة إلى هذا الاقتباس. أي
بدون إشارة إلى هذا الاقتباس أو إلى هذا الأخذ. حتى أغنية فيروز.
نعم. نعم.
أنا لحبيبي وحبيبي إلي.
نعم.
هذا النص مأخوذ من التوراة.
نعم.
هو في سفر سليمان أنا لحبيبي وحبيبي لي.
نعم.
فقام الملحن ووضع الهمزة في لي الأخيرة فطلعت أنا لحبيبي وحبيبي إلي.
هاي. نعم.
مرت على السامعين ولم يفهموا أنها توراتية، هذه الكلمة توراتية.
نعم، هذه إشارة رائعة.
نعم.
نعم.
ولذلك قضية صراع قضية يكتبون على شعر التفعيلة، نحن نصدد ضدهم.
نعم.
يكتبوا قصيدة التفعيلة. نعم. قصيدة التفعيلة قصيدة جميلة وتستطيع أن توظف في خدمة القضية، قضية نعم. المعركة والصراع وفي خدمة قضية الجمال. مثلا في أحد القصائد أنا أقول عن الانتفاضة الفلسطينية والأرض المحتلة، في وقت كان العالم فيه متوجها كله إلى مراقبة كرة القدم في عام 1990 والعرب يتفرجون وكأن الأمر لا يعنيهم وكأن الأمر لا يعني أحد، كرة دم في ملعب زرعوه أشواكا وقار، كأس البطولة أن أموت على صليب الانهيار، مجموعتي ضمت فريق الموت في زمن البوار، لكنني بيدي أقذف طابتي حجرا تعرب ثم طار، كرة دمي تتفرجون عليهما ما بين لاو رأسه أسفا وآخر حول طاولة الحوار، وأنا أتابع جولة اللعب المميت أسوق في غضب بقايا الانكسار، وعلى ضفاف الملعب الموبوء بالغرباء أصطاد انتصاري واثقا بغد تهل على مشارفه ابتسامات الصغار. هذا مقطع من قصيدة التفعيلة.
على العموم نحن نقدر هذا الرأي في نهاية هذا اللقاء من برنامج أدب بلا حدود. نشكر الشاعر السوري الأستاذ أحمد حسيب، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذا اللقاء من برنامج أدب بلا حدود. حتى اللقاء القادم نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، أيقظ جفور النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر،
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده، وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده، طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك، هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهولا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهولا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. قم للعبادة فز إذا نام الأنام، ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا،
متهجدا لله في ليل غشا.
واسأل إلهك دائما دار السلام.
واقطف سهولا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهولا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 109 في الملائكة الكرام. قال عليه السلام: من ملائكة أسكنتهم سماواتك ورفعتهم عن أرضك، هم أعلم خلقك بك وأخوفهم لك وأقربهم منك، لم يسكنوا الأصلاب ولم يضمنوا الأرحام ولم يخلقوا من ماء مهين، ولم يتشعبهم ريب المنون، وإنهم على مكانهم منك ومنزلتهم عندك واستجماع أهوائهم فيك وكثرة طاعتهم لك وقلة غفلتهم عن أمرك، لو عاينوا كنه ما خفي عليهم منك لحقروا أعمالهم ولزروا على أنفسهم، ولعرفوا أنهم لم يعبدوك حق عبادتك ولم يطيعوك حق طاعتك. Thank you.
وفي عصيان الخلق. سبحانك خالقا ومعبودا بحسن بلائك عند خلقك، خلقت دارا وجعلت فيها مأدبة مشربا ومطعما وأزواجا وخدما وقصورا وأنهارا وزروعا وثمارا، ثم أرسلت داعيا يدعو إليها فلا الداعي أجاب، ولا فيما رغبت رغبوا، ولا إلى ما شوقت إليه اشتاقوا. أقبلوا على جيفة قد افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها، ومن عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة. قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه، فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها، حيثما زالت زال إليها، وحيثما أقبلت أقبل عليها. لا ينزجر من الله بزاجر، ولا يتعظ منه بواعظ، وهو يرى المأخوذين على الغرة حيث لا إقالة ولا رجعة. كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون، وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون، وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون. فغير موصوف ما نزل بهم، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت، ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم، ثم ازداد الموت فيهم ولوجا، فحيل بين أحدهم وبين منطقه، وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه، على صحة من عقله وبقاء من لبه، يفكر فيما أفنى عمره وفيما أذهب دهره، ويتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها، قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها، تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها، فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره، والمرء قد غلقت رهونه بها، فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره، ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره، ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه، فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعه، فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه، يردد طرفه بالنظر في وجوههم، يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم. ثم ازداد الموت التياطا به، فقبض بصره كما قبض سمعه، وخرجت الروح من جسده، فصار جيفة بين أهله قد أوحشوا من جانبه وتباعدوا من قربه، لا يسعد باكيا ولا يجيب داعيا. ثم حملوه إلى مخط في الأرض فأسلموه فيه إلى عمله وانقطعوا عن زورته. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟ مخافة النار. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دهرا. قضاء حاجة الإنسان المؤمن، الله سبحانه وتعالى يعطينا في مقابل ثوابها كمن عبد الله دهرا. عبادة الله هذا الشيء العظيم، يستطيع أن يحصل الإنسان ما يعادله من الثواب بقضاء حاجة الإنسان المؤمن. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله عز وجل له يوم القيامة 100,000 حاجة، من ذلك أولها الجنة. أولها الجنة في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يقضي حاجة أخيه الإنسان المؤمن. كثير من الناس يأتوننا لكي نقضي لهم حوائجهم، هكذا هي الحياة، أنه أنا أحتاج فلان وفلان يحتاجني. كل إنسان لا يستطيع أن يلي أعماله ويكمل ما يحتاجه بنفسه، فيحتاج أن يطلب الحاجة من الآخرين، فكيف نتعامل مع الآخرين؟ هذا هو قضاء حاجة الإنسان المؤمن. يقول الإمام الصادق: لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من حجة وحجة وحجة حتى عد 10 حجج. 10 حجج، يقول بأن قضاء حاجة الإنسان المؤمن هي أفضل من ذلك أبدا. وفي مقابل ذاك قد يأتينا الإنسان المؤمن طالبا حاجة، ولكننا نتمنع ولا نقضيها لذلك، فما الذي أعد لنا في ذلك؟ يقول الإمام الصادق: أيما رجل مسلم أتاه رجل مسلم في حاجة وهو يقدر على قضائها فمنعه إياه، منعه إياه لم يقضيها له، عيره الله يوم القيامة تعييرا شديدا وقال له: أتاك أخوك في حاجة قد جعلت قضاها في يدك فمنعته إياها زهدا منك في ثوابها، وعزتي لا أنظر إليك في حاجة معذبا كنت أو مغفورا. أعوذ بالله، نعوذ بالله من أن الله سبحانه وتعالى سيبتلينا بهذا البلاء. حاجات الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوها فيذهب بها إلى غيركم. عندما يقضي الإنسان حاجة الناس يقضيها، يعملها لهم، لأن الله سبحانه وتعالى أراد منه ذلك، لا يتمنى على ذلك ولا يجعل في ذلك أي منة على أخيه المؤمن، لأن المؤمنين إنما يكونون في توادهم وتراحمهم كما قال رسول الله: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد
بالسهر والحمى، يجب أن لا نبتعد عن هذا الجسد وهذا البدن الواحد، يجب أن نكون جزءا منه، نحس بما يحس ونشعر بما يشعر، نفرح لما يفرح له ونحزن لما يحزن عليه، نحن جزء من ذلك، يجب أن لا نبتعد عن هذا المجتمع وعن الإخوان وعن قضاء حوائجهم، بل يجب أن نكون معهم. أيما رجل من شيعتنا أتاه رجل من إخواننا فاستعان به في حاجة فلم يعنه وهو يقدر، ابتلاه الله عز وجل بأن يقضي حوائج عدو من أعدائنا يعذبه الله عليه يوم القيامة فيجعله ابتلاء له ليبتليه، نعوذ بالله، ونسأل الله أن يوفقنا لقضاء حوائج المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الجيش الصهيوني يواصل مجازره في غزة وانقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى كمال عدوان واندلاع حريق فيه. عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية بعد استهداف